من استوديو التمثيل إلى محكمة الجنايات بتهمة التحرش ومحاولة هتك عرض 7 ضحايا. أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست في 20 دقيقة. سنتحدث اليوم عن الفضيحة التي طالت الممثل المصري شادي خلف. معكم براء أصليبي. قضية التحرش تطفو مرة أخرى على سطح المجتمعات العربية، وتفجرت هذه المرة مجدداً في مصر. ضجت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في مصر، ضجت مؤخراً باسم الممثل شادي خلف، وذلك بعد أن أحالته النيابة العامة في مصر للمحاكمة الجنائية بتهمة التحرش الجنسي ومحاولة هتك عرض 7 فتيات داخل ورشة تمثيل يديرها في استوديو يملكه. وقالت مصادر قضائية إن هذا القرار جاء بعد استماع نيابة شرق القاهرة لأقوال نساء تقدمن ببلاغات ضد الممثل شادي خلف، واتهمته بهتك عرضهن والتحرش الجنسي بهن، وأمرت النيابة بحبسه إلى حين محاكمته التي لم يحدد موعدها بعد. لكن كيف بدأت القصة؟ بدأت القصة بوسم على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو كل حي تعرف، وذلك في شهر يونيو حزيران الماضي. نشر حينها الممثل عبد الرحمن مجدي عبر حسابه على انستغرام ما قال إنها شهادات من نساء تعرضن للتحرش من قبل مدرب تمثيل داخل استوديو يملكه أثناء ورشات تدريبية. لم يذكر مجدي اسم الممثل ولا حتى أسماء الضحايا وقتها، وقال إنه يسعى لتحذير النساء ووقف المدرب عن أفعاله. وفور نشر إحدى الضحايا على مواقع التواصل منشوراً تتحدث فيه عما قام به الممثل معها، تشجعت بقية الفتيات لتتحدث كل واحدة منهن عما تعرضت إليه في ورشة تدريب التمثيل. فبحسب شهادات الفتيات، عوض عن أن يقوم الممثل بتعليمهن التمثيل، كان يستغل كل فرصة حتى يتحرش بهن لفظياً وجسدياً، لتقود كل هذه الاتهامات الممثل المصري إلى المحاكمة على ذمة التحقيقات. شادي هو من مواليد 13 أكتوبر عام 1977. شارك في العديد من الأفلام مثل الثلاثة يشتغلونها و365 يوم سعادة، الأولى في الغرام، هي فوضى، كلمني شكرا، وحين ميسرة. أثارت قضية التحرش هذه جدلاً واسعاً، فبعد حبس شادي خلف زاد التداول باسمه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكان هناك اختلاف وتباين واسع بين الآراء. فهناك من كان في صف الفتيات، وهناك من دافع عنه قائلاً المتهم بريء حتى تثبت إدانته، خاصة وأنه متزوج. في المقابل أنكر الممثل في تحقيقات النيابة العامة الاتهامات المنسوبة إليه، مضيفا بأنها حملة ممنهجة ضده وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي للنيل من سمعته، وأنه لا يعلم عنها شيئا. وعلى أثر كل المستجدات التي وردت حول حبس شادي خلف، علق الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية على تلك الضجة التي وقعت، وقال إن النقابة تسعى للتواصل مع أسرة شادي خلف ومعرفة التفاصيل كافة وملابسات هذه القضية. تعرف منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة التحرش الجنسي بأنه كل سلوك له إيحاءات جنسية غير مرحب بها من قبل الطرف الآخر، ويشمل أيضاً طلب خدمات جنسية أو تصرفات ذات طابع جنسي، ويمكن أن يكون عبر الكلام أو النظرات أو عرض مواد جنسية في مكان العمل بحيث يراها الطرف المستهدف. وتتكون الجريمة إجمالاً من ركن مادي، وهو الإمعان في مضايقة الغير بتكرار أقوال أو أفعال لتأكيد الغاية في تحقيق الرغبات الجنسية، إضافة لعنصر المس من الكرامة أو خدش الحياء، كما يجب توفير ركن معنوي وهو الركن القصدي، وهو دفع الفاعل للضحية للاستجابة لرغباته الجنسية. مؤخراً أقر مجلس النواب المصري تعديلاً تشريعياً ينص على تشديد عقوبة التحرش الجنسي بالمرأة لتصبح عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 5 سنوات. وبموجب هذا التعديل تتحول جريمة التحرش الجنسي من جنحة إلى جناية، ويصبح الحد الأدنى للعقوبة الحبس 5 سنوات بعد أن كانت العقوبة الحبس لمدة سنة واحدة أو غرامة مالية. وينص التعديل أيضاً على أن تكون عقوبة التحرش الجنسي الحبس 7 سنوات بحد أدنى في حال اقترن التحرش بحمل سلاح أو ارتكب من قبل أكثر من شخص واحد، أو كان المتحرش يملك أي سلطة وظيفية أو غيرها على المرأة. وأكد المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية المصري أن 62.6% من ضحايا التحرش والاعتداء الجنسي في مصر لا يتجاوز عمرهم 20 عاماً، ونصفهم من الأطفال ما دون 15. وذكر المركز أن نسبة الآنسات في قائمة الضحايا بلغت حوالي 75%، وحوالي 40% منهن أميات، أما الجنات في غالبيتهم لم يسبق لهم الزواج. ورغم ذلك ما زال التحرش ظاهرة قائمة ومؤرقة تخيف سيدات مصر وفتياتها، وما زال القانون عاجزاً عن ردع المتحرشين، وما زالت الحكومة تواجه الظاهرة بحل أمني بات وحده لا يكفي.
في 20 دقيقة مع براء سليمي.
لباس المرأة هو السبب. يربط كثيرون بين التحرش الجنسي والاغتصاب ولباس المرأة، مبررين هذه الجرائم بنوعية اللباس الذي كانت ترتديه الضحية قبل وقوع التحرش وأثناءه أو الاغتصاب أو أثناء الاغتصاب. وبهذا المنطق تصبح الضحية بالنسبة إليهم هي المجرم الحقيقي، لأنها فتنت الرجل وجعلته يقدم على ارتكاب الجريمة. لكن هل لباس المرأة فعلا هو السبب؟ بإلقاء نظرة على البلدان المتقدمة ووضع النساء فيها يبين بشكل واضح أنه لا علاقة بين لباس المرأة وبين التحرش الجنسي وجرائم الاغتصاب. فنسب التحرش الجنسي في هذه البلدان أقل بكثير من نظيراتها في البلدان العربية، حيث تغطي النساء أجسادهن وترتدي ملابس أكثر حشمة. ففي مصر مثلاً وصلت نسبة التحرش الجنسي عام 2013 إلى 99.3% حسب أرقام منظمة الأمم المتحدة، ووصفت هذه الأخيرة العاصمة المصرية بكونها أخطر مدن العالم العملاقة بالنسبة للنساء والمركز الثالث في العنف الجنسي. وفي العام 2017 قالت الأمم المتحدة في دراسة لها إن نصف الرجال ونصف النساء في مصر يلومون الضحية على حادث التحرش، في حين أن استطلاعاً للرأي أجري في ألمانيا عام 2017 وكشف أن 43% من النساء تعرضن للتحرش الجنسي مرة واحدة على الأقل في حياتهن مقابل 12% من الرجال، واعترف 18% من الرجال حسب الاستطلاع نفسه أنهم تصرفوا بطريقة قد تجعل الطرف الآخر يشعر بأنه تحرش به جنسياً. الواقع يبين لنا إذن أن التحرش يمس حتى التي ترتدي الحجاب والمرأة الحامل والتي تجر عربة طفلها، ما يعني أن النساء جميعهن لسن في مأمن اليوم في مجتمعات تعيش أقصى درجات الاحتباس والبؤس القيمي في ظل مجتمعات فرطت في بوصلتها التربوية والتنموية. لماذا تقع اللائمة على النساء إذن؟ معنا مداخلة من الحقوقية النسوية المصرية عزة كامل.
تستخدم سلطته بالتحرش بيهم، وما بانش ده إلا لما بعد ما تقدمت بشكل أو قالت كذا واحدة إن حصل تحرش. في الحقيقة جامت أول مرة تحصل شكاوى من فنانين أو ناس بيشتغلوا في الفن على موضوع التحرش، ولكن عموما التحرش مش مرتبط بفئه معينه، التحرش ده بيحصل من اي نوع من الرجال او من اي فئه بتشتغل في اي مجال. الفكره هنا ان المجتمع لانه ذكوري جدا ويدي الحق للراجل ان هو يبقى بيتطاول على المراه او ان هو يمارس ذكوريته عليها، فدائما المراه بتتحط تحت المظهر، اغرته هي اللي كانت لابسه لبس معين، مع ان التحرش ده بيحصل حتى كمان للبنات المنتقبات والمخدرات، مالهاش علاقة بلبس المرأة أو كونها من طبقة معينة. بالتالي الفكرة هنا لوم الضحية دائما، وبيحصل تكاتف من سواء كان من رجالة أو برضه من ستات مع الجاني، باعتبار إن دي شيء عادي إن الست يتم التحرش بيها، ومفروض إن هي ما تشتكي فيه وما تاخدش حقها، ودي المشكلة. بس دلوقتي الواقع اتغير، لأن بقى في قوانين بتجرب. أصبح الأول التحرش ما كانش جريمة، دلوقتي بقى جريمة يعاقب عليها بالقانون، بتوصل 3 سنين و5 سنين، خصوصا القانون الأخير شدد العقوبة على، ومع ذلك بيحصل التحرش. يعني قصدي القانون لوحده غير كافي، بالدليل إحنا عندنا قوانين بتوصل للإعدام، لكن زي في الاغتصاب، لكن مجال الاغتصاب بيحصل. بالتالي لازم يبقى في وعي اجتماعي كبير، وتغيير في ثقافة المجتمع وفي رؤية المجتمع للمرأة، وإنه كمان ده مرتبط بالتمييز وعدم المساواة بين المرأة والرجل في جميع المجالات. وأيضا التحرش كمان بيحصل في العالم كله، بدليل الحركة الكبيرة جدا بتاعت ميتو اللي هي فضحت اللي بيحصل في المجتمع الهوليودي. التحرش ده هو نوع من العنف، العنف ده عادل للقارات وعادل للأديان وعادل للمجتمعات، وبيحصل في كل.
خروج المرأة إلى الشارع عمل هجومي. لا يبرر التحرش الجنسي بلباس المرأة فقط، بل أيضاً في وجودها في الشارع في حد ذاته، باعتبار أن الشارع في المجتمعات العربية كان إلى وقت قريب مجالاً خاصاً بالرجال. ففي المغرب مثلاً كان خروج المرأة من المجال المنزلي ظاهرة تحدث في مناسبات نادرة، كما وصفته عالمة الاجتماع المغربية فاطمة المرنيسي، مثل زيارة قبور الأولياء أو الذهاب إلى الحمام أو زيارة العائلة في مناسبات كالولادة أو الزواج أو الوفاة. في كتابها ما وراء الحجاب الذي صدر عام 1993، تفسر فاطمة المرنيسي المضايقة التي تتعرض لها النساء في الشوارع بكون المرأة في الذهنية الجمعية اقتحمت مكاناً خاصاً بالرجال، ويعتبر هذا الحضور في المجال المخصص للرجال في حد ذاته تحرشاً وإهانة. لذلك فإن التحديث بالضرورة يعرض عديداً من النساء لمضايقات جديدة. وفي هذا الصدد لجأ عدد من البلدان العربية لإلغاء ظاهرة التحرش الجنسي وجرائم الاغتصاب إلى قوانين جذرية لردع المغتصبين والمتحرشين، لكن ذلك لم يكن كافياً لردعهم ووقف هذا النزيف الذي امتد من الشارع والأماكن العمومية ليكتسح أيضاً العالم الرقمي والإلكتروني. في مصر ينقسم القانون الذي يحمي النساء من التحرش الجنسي إلى التحرش اللفظي والإلكتروني والتحرش في العمل والاتصال الجنسي غير المرغوب فيه، ويحكم على كل من تثبت إدانته بالتحرش الجنسي اللفظي بالسجن لمدة لا تقل عن 6 أشهر وتغريمه بما لا يقل عن 3000 جنيه مصري، وفقاً للمادة 306 من قانون العقوبات المصري. أما التحرش الجنسي في مكان العمل فيجوز أن يحكم على المجرم بالسجن 2 وتغريمه حتى 20,000 جنيه، ويمكن أن تصل في بعض الأحيان إلى السجن لمدة 5 سنوات وغرامة قدرها 50,000 جنيه مصري، أي تقريباً 3,000 دولار أمريكي. وفي حالة الاتصال الجنسي غير المرغوب فيه يعاقب المتحرش بالسجن لمدة 2 عام على الأقل وغرامة تتراوح بين 10,000 و20,000 جنيه مصري. لكن ما السبيل إلى التخلص من ظاهرة إلقاء اللوم على النساء؟ مداخلة من السيدة مي صالح، استشارية النوع الاجتماعي والدعم المؤسسي وعضو مجلس أمناء مؤسسة المرأة الجديدة في مصر.
الخرافات هي ما يحيط بالتحرش لتبريره ليس إلا. الخرافات المتعلقة بأنه لباس النساء أو زي النساء هو السبب في التحرش طبعا أثبتت برضو خطأها، لأنه المنتقبات والمحجبات كل النساء اللي ممكن تكون بترتدي زي محتشم بيتعرضوا للتحرش، حتى أنه دولة زي أفغانستان التحرش مرتفع جدا جدا بالرغم الزي المعروف. مصر اللي فيها نسبة لا يستهان بها من محجبات ومنتقبات هما كمان أيضا بيتعرضوا للتحرش، فده بيثبت خطأ هذه الخرافة. خرافات أخرى مرتبطة على سبيل المثال بأنه تصرفات النساء تثير الرجال في أوضاع مختلفة وفي أماكن مختلفة، وده أيضا مردود عليه، لأنه على سبيل المثال هنلاقي أنه نساء تم تعرض ليهم سواء بالتحرش أو بالانتهاك أو بالاغتصاب داخل منازلهم، النساء تعرضنا لتحرش واغتصاب وهم خارجين من غرف عمليات وتحت تأثير البنج، فيما معناه أنها بالتأكيد لكانت في وضع يسمح لأنها تكون مثيرة للرجل، ومع ذلك تم الاعتداء عليها وانتهاكها. طفلات صغيرات من 4 سنوات و5 سنوات بيتعرضوا لتحرش واغتصاب، وده بيؤكد أيضا أنه المسألة لا تتعلق لا بالزي ولا بالإثارة. الأمر الآخر أنه بنجد خرافة أخرى من ضمن الخرافات متعلقة بأنه الوضع الاقتصادي سيء وأنه الشباب لا يجد فرصة للزواج وبالتالي يستخدم التحرش كوسيلة للتنفيس. هذا الأمر أيضا مرفوض تماما لأكثر من سبب. أولا لأنه مردود عليه، عدم القدرة على الزواج ليس مبررا نهائيا للتعدي على حقوق النساء في الشارع أو في المواصلات أو في الأماكن العامة أو غيرها. الأمر الثاني أنه ماذا عن الرجال المتزوجين اللي بيقوموا بالتحرش بشكل كبير جدا؟ ماذا عن الرجال الميسورين الحال وأيضا قادرين على الزواج ولكن يمارسوا هذا الفعل من التحرش أو الاغتصاب؟ إذا المسألة لا تتعلق لا بلباس النساء ولا بالوضع الاقتصادي، المسألة في مجملها متعلقة بإساءة استخدام الرجال لسلوك ما في الشارع، غياب الوازع القانوني، ومع الأسف وجود القانون لا يعني غياب الجريمة، لأنه القانون يجرم السرقة والسرقة موجودة، القانون بيجرم القتل والقتل موجود، القانون موجود كمرجعية، ولكن الأساس هو أسلوب التربية، أسلوب التنشئة، الخطاب الديني اللي قد يكون في بعض الأحيان محرضا تجاه النساء، الخطاب الإعلامي والفني الذي يجعل النساء سلعة ووسيلة للإمتاع والإثارة والتشويق ويبيح التعامل مع جسدها باعتباره ملكية عامة. هذه الإشكاليات كلها تساعد على انتشار التحرش. الأمر الأكثر خطورة أيضا هو تبرير الجريمة للجناه ولوم الضحية. طوال الوقت نستزرع خرافات وتبريرات وحجج واهية نبرر بها هذه الفعلة للجاني، مرة بأنه مختل عقليا، مرة بأنه مريض نفسيا، مرة بأنه غير قادر على الزواج، مرة بأنه هي استثارته وأجبرته على فعل ذلك، وفي النهاية نلوم الضحية بأن هي السبب في كل ما يحدث. ففي وجود تشديد العقوبات أيضا يجب أن تتغير ممارستنا، تتغير نظرتنا لتجاه النساء، تغير رؤيتنا تجاه الآخر، نتوقف فورا عن تبرير الجريمة ولوم الضحية، ندعم النساء في كافة القضايا المتعلقة بالعنف، نصدق الناجيات، نشدد على العقوبات وتنفيذ العقوبات. أيضا الأهم من فكرة وجود القانون هو سياسات الحماية، المنظومة المتعلقة ببدء مرحلة الإبلاغ والشهود وعبء الإثبات على الناجية، استخدام الكاميرات الموبايلات وإمكانية الإثبات أو استخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة أيضا في هذه المسألة، الدعم الإعلامي والفني، تغيير الخطاب أو تحديث الخطاب كمان الديني، كل هذه الأشياء هي التي يمكن أن تقلل من حوادث التحرش في مصر وفي العالم العربي، وليس فقط تشديد العقوبة. في الماضي كنا نجد أنه من يقوم بالتحرش بإحدى الفتيات يتم معاقبته وتجريسه مجتمعيا من قبل أهالي الحي، ولكن ما أصبح الآن يحدث هو أن يتم استخدام التحرش كعقوبة اجتماعية للفتيات. بعض أفراد المجتمع بيمارسوا التحرش كعقاب للفتاة على لبسها أو على تركها الحجاب أو عدم التزامها بزي يرضى عنه المجتمع، أو لهدف إحراج الأسرة في مكان إقامتها أو إجبار الفتاة على فعل معين أو ابتزازها بشكل ما. أصبح التحرش هو جزء من العقاب الاجتماعي بدلا من أن يكون مجرما في المجتمعات.
تتباين عقوبة التحرش الجنسي في البلاد العربية. يتكون قانون الإمارات العربية المتحدة ضد التحرش الجنسي من عقوبة بالسجن لا تقل عن سنة واحدة أو غرامة لا تقل عن 10,000 درهم إماراتي، وإذا كان المتحرش يحمل سلاحاً تتم مضاعفة الحد الأدنى للحكم عليه بالسجن وزيادة الغرامة إلى 50,000 درهم إماراتي على الأقل. أما في تونس وبموجب القانون التونسي يعاقب على التحرش الجنسي بالسجن لمدة عام وغرامة قدرها 3000 دينار تونسي. وفي اليمن تعريف الجريمة في قانون العقوبات اليمني ليس محدداً للغاية وفقاً للمواد 270 و274، ويمكن الحكم على الجناة بالسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر أو غرامة مالية. تنتشر ظاهرة التحرش في الكثير من البلدان العربية، وارتفعت في السنوات الأخيرة الأصوات المطالبة بإقرار وتشديد قوانين تجريم التحرش الجنسي، ومع ذلك لم تصادق حكومات عربية كثيرة على قوانين تجريم التحرش الجنسي إلا في السنوات الأخيرة. الجزائر والمغرب مثلاً صادقت عام 2015 وتونس عام 2016، فيما لا تزال دول أخرى مثل الكويت والبحرين من دون هذه القوانين. ورغم التجديدات الأمنية وإصدار عدة أحكام رادعة تجاه المتحرش، لم يمر شهر في العام الحالي إلا وشهدنا فيه حالات تحرش هزت أعماقنا وأثارت غضبنا. هذه كانت حلقة من بودكاست في 20 دقيقة، كنت معكم براء صليبي، شكرا لكم لطيب الاستماع، إلى اللقاء.